قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا للبشرى
باب التوبة مفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة ما يقرأ الإنسان القرآن وعنده ثقافة العصر الذي يعيش فيه، فيسمع آيات الله تتلى عليه وفي خلفية ذهنه ما يدور حوله من ظروف وأحداث كثيرة. ومن هذا منطلق يحدث أحيانا شيء من التقابل بين ثقافته التي يعرفها وبين القرآن الذي يتلقى منه، وهذا هو السبب في أن القرآن معلم. الله تعالى قال عن الذين يعرفون ثقافة عصورهم ولا يعرفون القرآن، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، في أول سورة الروم هو يلوم على الكفار أنهم يعرفون ثقافة العصر ولا يعرفون ثقافة الإسلام. أما الإنسان إذا عرف ثقافة الإسلام ولم يدرك ثقافة العصر فهو أيضا محل لوم ومعاتبة من هذا الدين، لأن الإسلام لا يعرف المسلم المغفل، لا يعرف المسلم الغافل الذي لا يدرك ما حوله. ولقد كان من ما أوحاه الله عز وجل إلى المؤمنين وإلى النبيين وإلى المرسلين، وجاءت في صحف إبراهيم، أن المؤمن عالم بزمانه مقبل على شأنه، يعني على شأنه. فالمسلم لابد أن يجمع بين ثقافة العصر الذي يعيش فيه، لأنه يريد أن يصلح هذا العصر بهذا الدين، فلا بد أن يجمع ثقافة الدين الذي يصلح به وثقافة العصر الذي يصلحه. فإن امتلك ثقافة الدين ولم يدرك ثقافة العصر فشل، وإذا أدرك ثقافة العصر ولم يملك ثقافة الدين ضل. ولذلك نحن متعبدون بأن نجمع الثقافتين معا. وكثيرا ما يأتي إنسان فيشكو من خاطر خطر له، يقول مثلا، يعني الحقيقة الذي يقرأ آيات القرآن قد يشعر أن الإسلام يسهل الطلاق، يسهل الانفصال بين الزوجين، يجعله سهلا جدا، الرجل يستطيع أن يتخذ قرارا بكلمة من أربعة حروف، أنت كذا، خلاص صارت زوجته طلقت، ولا يجعله مقيدا بشيء. صحيح هو مطلوب منه أن يشهد، لكن إذا طلق بدون شهادة وقع الطلاق. صحيح أنه مطلوب منه أن يمسك زوجه، لكن إذا طلق طلقت زوجته، يعني مسألة سهلة، لا يلجأ إلى قاضي ولا يلجأ إلى، يعني كيف؟ بينما المفترض أن الإسلام لا أن يسهل الطلاق، ولكن بالعكس، يعني يريد أن يحافظ على الحياة الزوجية. المفترض أن الإسلام يحترم الحياة الزوجية والرابطة الزوجية ويقدسها. وفي الحقيقة نحن نرى في العصر هكذا يقولون أن النظمة تقيد الطلاق، يعني من يريد أن يطلق يقدم طلب طلاق، يرفع قضية طلاق، القاضي هو الذي يقوم بالطلاق، تحدث اتفاقية طلاق، يعني هناك نظم تجعل الطلاق أصعب، وهذا أنسب لرعاية الحياة الزوجية وأواصرها. وعلى هذه الأوتار يعزف الذين يريدون أن يحكموا بلاد المسلمين بشرائع غير المسلمين، يعزفون على ذلك ويقولون الناس بقت مش متزنة وصارت رعناء ولا بأس أن نفعل هذا، ويطلع فيلم يقول أسفة أرفض هذا الطلاق، ويطلع مشروع أنه لابد أن يلجأ إلى القاضي، ويطلع موضوع أنه لابد أن يعني وهكذا. ونحن يا إخوة نعلم أن شرع الله جليل جدا، كل هذه النظم تنطق بآيات فشلها لصالح الإسلام الذي ينطق بآيات حكمته وفضله. فعلا الإسلام ضد الطلاق فعلا، وفعلا يحاول أن يقاوم انفصال الحياة الزوجية، ده صحيح بلا أدنى شك، ويرفض أن يكون انفصام عرى الزوجية سهلا، بل إنه ضد يبغض الطلاق ويكرهه ولا يحبه، ويحاول أن يبقي الحياة الأسرية مستقرة. ونسب الطلاق في المجتمعات الإسلامية قليلة جدا إذا قرنت بمثيلاتها في المجتمعات الأخرى، ولكن إذا حدثت حالة الضرورة، إذا وقعت في الحياة الزوجية ما سيجعلها سعيرا وجحيما لا يطاق، كيف نبقي حياة يمكن أن تدمر البشر سواء الزوجين أو الأبناء أو المجتمع كله لصالح فكرة لن تؤدي إلى أي خير؟ نحن نرى في المجتمعات التي تحظر الطلاق وتمنعه أحيانا تشترط ألا يكون هناك طلاق إلا إذا وقع زنا، فيتجد أن الزوج يضطر أن يتهم زوجته وهي بريئة أنها وقعت في الزنا، أو الزوجة تأتي بشهود زور على زوجها أنه وقع في الزنا حتى يتمكن من الطلاق. فتجد الأبناء يا ولداه يرون أباهم وأمهم يتراميان، هذه زانية ومع فلان، وتتعكر سمعة الأبناء ويلازمهم العار. ليه؟ لأننا نريد أن ننفصل فقط، تتحول عار للأبناء وفضيحة في المجتمع وبالباطل قبل أن تكون بالحق. لذلك بعض الديانات كالنصرانية التي تفخر بأن من مفاخرها أنها تحظر الزنا، في أنها تحظر الطلاق، هي في حقيقة الأمر حولت حياة الناس إلى جحيم. ولذلك انظر إلى دين الله وهو حكم، انظر إلى دين الله وهو فوق العبيد. الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا طبعا تحظر الطلاق، عندما فتحت باب الطلاق وأباحته بشرط تقديم طلب للكنيسة قدم إليها 1,000,000 طلب طلاق في الساعة الأولى التي فتح فيها باب تقديم طلبات للطلاق، 1,000,000 طلب في ساعة واحدة في أوروبا، لأنها أدى الأمر إلى وقوع حوادث إطلاق رصاص وقتل. وأنا كم قلت إن الولايات المتحدة الأمريكية على ما تزعمه من تقدم، عندهم زوجة تقتل كل 3 دقائق في أمريكا، كل 3 دقائق في زوجة بتقتل في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل يا ترى نفتح منفذا؟ طبعا مش احنا اللي بنفتح، رب العالمين هو يقدر، لكن نحن نتذوق نعمة الله، نتذوق آية الله، نتدبر آية الله. فهل يفتح باب الطلاق باب منفذ للخروج من حياة تؤدي إلى قتل وإلى إفساد وإلى رمي بالزنا وإلى أم نجعل الطوق محكما بحيث تضطر الأسر أن تتفجر من داخلها؟ بل والأبناء، الأبناء في كل أبحاث علم الاجتماع بل وعلم التربية وعلم النفس أيضا، أن الطفل الذي يربى في أسرة انفصل الأب عن الأم وإن كان هذا ضرر، إنما أفضل 1000 مرة، وهذا بإجماع نظم الأرض. يعني ليس هناك بلد في الشرق ولا في الغرب قال عكس كده، لا يوجد. أن الطفل أن يربى في أسرة الأب والأم انفصلة خير له من أن يربى في أسرة الأب والأم معا ولكنهما ها مش بيضربوا بعض بس، ولا بيرموا بعض، ولا بيقتلوا بعض بالرصاص، وإنما ولكنهما يتشاجران بصفة مستمرة. مجرد خناقات مستمرة مستمرة مستمرة، هذا أضر على الولد من أن هذا مضر وهذا مضر. لكن الأضر ما هو؟ بإجماع نظم الأرض في علم النفس وفي علم التربية وفي علم الاجتماع أن هذا يشق. طب ما الأحيان الأسر المنفصلة تكون أضر؟ أبحاث التربية والاجتماع قالت لظروف أخرى بقى، يعني أن الأب والأم ينفصلوا فالأب يتزوج والأم تتزوج ويبقى الابن مش واجد نفسه لا هنا ولا هنا، دي قضية أخرى، إنما ليس لمجرد الانفصال.
يا للبشرى يا للبشرى.
أيها الإخوة الأحبة، أنا عايز أقول لكم حاجة لتفهموا أن الذي شرع للبشر هو الذي خلق البشر، ولذلك قال ألا يعلم من خلق، وقال في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن أولا ثم قال خلق الإنسان، مع أنه المقتضى طبيعي أنه الرحمن خلق الإنسان وبعدين يعلمه القرآن، إنما يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لأن القرآن هو الرسم الذي خلق الإنسان طبقا لأحكامه، زي الرسم الهندسي لعمارة، الرسم الإنشائي ترسم العمارة وتحدد الحديد والخرسانة والأعمدة وغيره ثم تبني العمارة البناية على مقتضى الرسم. مثل الكتالوج، أنا سأصنع سيارة يرسمها المهندس ويضع المقاييس والأوزان والأطوال ثم تصنع السيارة. فالله أراد أن يقول إنه خلق، أنه علم القرآن وعلى مقتضى علم القرآن خلق الإنسان، فأصبح الإنسان لا يصلح حاله إلا على هذا النحو. لذلك أقول أنتم تعلمون لا توجد علاقة واحدة على وجه الأرض كلها لا تنفصل، لا توجد في كده، يعني الآباء والأبناء، البنت تقعد في بيت أبوها 16 سنة 18 سنة 20 سنة 22 سنة ثم تنفصل عن أبيها وأمها وتتزوج. الإخوة وبعضهم يجلس الإنسان مع شقيقه في البيت فترة ثم كل واحد يذهب ويعمل أسرة، الشركاء في العمل، أي شيء، كل العلاقات إذا كانت طيبة بينها وبين بعض تتواصل، إذا حدثت فيها مشكلة تنفصل. فإذا جاءت العلاقة الزوجية على العكس من ذلك فإنها تكون قد صادمت حياة البشر، قد صادمت سنة البشر، السنة البشرية، أنني قد أغلقت قلت لا لا يوجد. ولذلك الإسلام مكن من فصم عرى الزوجية إذا استحكم مثل هذا الخلاف، مكن الرجل ومكن المرأة في الحالتين. المرأة عندها الخلع والخلع شرع، تقول أنا ليس عندي سبب للطلاق ولكني أريد أن أطلق لأني لا أحب، لأني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أعامله معاملة سيئة مش قادرة، فتأخذ الطلاق حتما، والرجل يريد أن يطلق فيطلق. إذن للرجل وللمرأة، والمسألة عدالة، إذا المرأة طلبت الطلاق تتحمل تبعاته المالية، وإذا الرجل طلب الطلاق هو يتحمل تبعاته المالية، هو الذي يدفع المؤخر والنفقة والمتعة وما إلى ذلك يدفعه، وهنا تتنازل المرأة عن حقوقها المالية. إذن هناك عدالة، هذا له حق وهذه لها حق، هذا يتحمل تكلفة قراره وهذه تتحمل تكلفة قرارها. لهذا بدأ إلا أن الإسلام في حقيقة الأمر يقف موقف المقاوم من الطلاق. وأنتم تسمعون أن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، أريد أن أطلق زوجتي. قال له وحكى الإسلام، قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. ولما حصل أن في قصة حب خطيرة جدا بين زوج وزوجة، الزوجة قالت: لا أريد، وصممت على الطلاق. والزوج كان يدور حولها ويمشي وراها يقول لها: يا فلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ وشفع. قال لها: يا بريرة، يعني إن قبلت شفاعتي؟ فقالت: يا رسول الله، تأمرني أم تشفع؟ يشفع في عدم الطلاق. فقالت: قال: إنما أنا شافع. قالت: لا خلاص، أنا مصممة، إنما هو شفع. الإسلام وجد رجلا يكره زوجته مثلا، فقال له: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا أخي معلش، انت متضايق من خلق معين؟ يا كلهن هكذا، كلهن هكذا. ان كرهت منها خلقا رضيت منها اخر، امسك عليك زوجك. العوج شيء وعلى فكرة العوج ده مش عيب في المرأة، يعني اوعوا تتصوروا انه العوج ده مثل مثلا المصابيح المعلقة فوق دي نجف، كلها تلاقيها متعلقة في خطاف متعوج. لو الخطاف مش معوج كويس يبقى بايظ، ما ينفعش، لابد انهم يعوجوه ليؤدي وظيفته. فالمرأة الله تعالى جعلها عوجاء في قلبها وعاطفتها عشان تستحمل تغير للولد الصغير، وتستحمل انه يصحيها بالليل وترضعه، يعني لكي تكون عندها نزعة، نزوع عاطفي شديد وجموح يجعلها تتحمل مهماتها. فهذا العوج ليس عيبا فيها، ده شرف لها. يعني لو جاءت امرأة العوج فيها أقل يبقى عيب، يبقى تبقى معيوبة، لأن العوج قليل، إنما أنت تريد هذا النزوع الشديد للقيام بمهماتها. وكذلك كلمة ناقصات عقل ودين ليس عيبا في المرأة، بالعكس، ناقصات عقل ودين بشرع الله عز وجل ليست تهمة لها، وإنما هو لأداء وظيفتها ومهمتها. ولذلك الإسلام ظل يكف هؤلاء عن الطلاق كفا، حتى إذا ما جاءت واقعة الطلاق وحدثت فعلا ووقعت، فإن الإسلام يحرص على أن يعيد الزوجين لبعضهما مرة أخرى، لدرجة أن يقول الله تعالى في سورة البقرة وفي آية تزلزل وتقول للمجتمع، لأنه حصلت واقعة، أن رجلا طلق امرأته ثم بعد ذلك تراءى له أن يردها إلى عصمته، فأخوها قال له: لا يمكن، هو أنا أزوجك أختي وبعدين ترميها ثم تريد أن تردها مرة أخرى؟ مستحيل، لازم أعاقبك أنت، ولا اطلع بره. فإذا برب العالمين دفاعا عن العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، وألا تتعكر بكرامات العائلات، لأن الأصل أن يقول تعالى: ولا تعضلوهن، ما تتعبهمش، لا تجهدوهم ولا ترهقوهم ولا تحملوهم، وإنما لا تعضلوهن أن ينكحن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. شوف بقى الكلمات الضخمة: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كلمات كبيرة جدا في الدفاع عن العلاقة الزوجية، والله تعالى سمى العلاقة الزوجية ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق الغليظ. بل إن الله تعالى جعل الرابطة بين الرجل وامرأته رابطة بين الإنسان ونفسه، وخلق لكم من أنفسكم أزواجا من نفس خلقها من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فإذا المسألة كأنها وحدة، وحدة الرجل وامرأته وحدة واحدة. لذلك دائما ما نقول إن العلاقة الزوجية، ولذلك الإسلام ليس كما سأل السائل أنه يسهل الانفصال والطلاق، لا، الإسلام بالعكس. يعني مثلا اسمعوا بعض الشرائع في الطلاق، تجدون أن الإسلام يحرم عليك، يحظر عليك، يكره لك أن تطلق زوجتك وهي حائض، ويحظر عليك ويكره لك أن تطلق زوجتك وهي طاهرة. الله، طب ما هي إما حائض وإما طاهرة. قال أيوة، السنة أن تطلقها، إن أردت أن تطلقها في طهر لم تمسسها فيه. ليه؟ لأن الإنسان إذا كانت زوجته في طهر وحدث جماع بينه وبينها يكون خلاص قد استفرغ، يعني وقضى وطره وشهوته وخلاص بقى هادئ، فيبقى فاضي للخناق. لما تزعله يزعل منها، لما تضايقه يتضايق، لما تستفزه يستفز. إنما لو أنها منذ فترة وهي حائض وهو كرجل عنده نزوع للقاء الزوجي، فإنه حينئذ لو أنه طلقها وهي حائض ربما يكون لسه مبارح أو أول مبارح قضى وطره منها، ففي بداية الحيض، وهي كمان مزاجها معتكر ومتعكر، فالزوجة مزاجها معتكر والزوج أدى أو قضى وطره، فالاثنين مش طايقين بعض كما يقول بالعامية، فيكون الطلاق سهلا. إنما الإسلام يقول في الحيض لا، انتظر، فيظل ينتظر. الزوجة حيض بقى لها أسبوع، بقى لها 9 أيام، 10 أيام، 11، خلصت الحيض، هو متشوق للقاء زوجته. فإن طهرت ولأنه متشوق للقائها جامعها، أصبح لا يجوز له أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه. أمال إيه؟ لو أنه مصمم يقول لا، لو مصمم بقى انتظر حتى ينتهي الطهر الذي لقيتها فيه، ثم انتظر حتى ينتهي الحيض، ولما يجي الطهر الجديد، لو راجل بقى، لو مصمم يعني، لو فعلا انت لسه زي خلاص. طبعا في المجتمع الاسلامي ليس هناك زنا ولا علاقات شاذة، فالرجل متوفر على زوجته. حينئذ انظر كيف يجعل الاسلام. ثم لو وقع الطلاق لا يخرجها من البيت، ليبقيها الاسلام امامه 3 أشهر تقريبا، يعني خلينا نقول مبدئيا حتى نسهل المسألة في أذهان العوام، 3 شهور قدامك في البيت، يقول لا تخرجوهن، مش تطلقها تقول خلاص بقت غريبة عني، لا، هي مطلقة في الطلاق الرجعي هذا وموجودة في البيت 3 شهور قدامك يا أستاذ، أو شهرين على الأقل، شهرين على الأقل أمامك، تراها، ترى جمالها الذي كان قد أغراك يوما، ترى لطفها، ترى ما فيها. إن بقيت كما هي وطلقتها خلاص، إنما كأن الإسلام يغريك لمدة 2 أو 3 أشهر أو أكثر أو أقل من هذا بأنها أمامك ومعك في البيت ومعك أمامك ليلا ونهارا، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. طب يا فندم أنا ما خرجتهاش، ده هي اللي مصممة تخرج. يقول ولا يخرجن. يا نهار ابيض، يعني هي كمان ما تقدرش تغضب وتاخد شنطتها وتروح بيت ابوها، لا، تقعد وهو لا يستطيع ان يخرجها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فيبقى الزوج والزوجه يتذاكران، ربما يتراجعان، يقول ان ظن ان يقيم حدود الله، لا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. لذلك الإسلام في كل هذا يحض الإنسان على ألا يقع منه الانفصال، فإن وقع فإنه يعيده. ثم ترى آيات القرآن، والله يعني الواحد ينخلع قلبه وهو يرى قوة الآيات التي جاءت في سياق آيات الطلاق. اقرأوا سورة الطلاق وسورة البقرة، ستجدون آيات الطلاق فيها كلام يخلع القلب في سياق آيات الطلاق في وسطه. يعني تجد أن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو في سياق آيات الطلاق، ويقول: ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يتكلم عن حكم الطلاق ويقول آية بهذه الصورة، حكم من أحكام الطلاق وآية، حكم من أحكام الطلاق وآية، حتى يصل في سياق آيات الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ويدعو ويقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن يعني أمور كل هذا ليهيئ الأجواء. فمن قال؟ إذن الإسلام يقدس الرابطة الزوجية، ولكنه يأبى أن تكون سببا في القتل والرمي بالباطل وإفساد الأبناء وكذا، ولذلك جعل الأمر بضوابطه. أما أن يقال نريد أن نمنع ونقيد، فمعنى ذلك أننا نريد أن نحرق مجتمعاتنا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى. أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في قضائه وقدره برحمتك وفضلك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. وأرجو في ختام هذا اللقاء أن أبين لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ابنته انفصلت عن زوجها لأنه كافر وهي مسلمة، وهي بنت رسول الله، وزوجها حارب رسول الله في غزوة بدر ووقع أسيرا وحاربه بالسيف. ولما أسلم الرجل النبي أعاد البنت إلى زوجها بدون مهر جديد ولا عقد جديد، وإنما ردها إليه بالزواج الأول، لأن الرابطة الزوجية فيها رابطة ضخمة كبيرة. أيها الإخوة، نفقه هذا ونعرف كيف هو ديننا ونتذوق نعمة الله علينا، ونسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر الناس، فتقدم وامشي إليها.